بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، وأوجب لهم وأوجب عليهم طاعته وطاعة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. أرسل إليهم الرسل، وأنزل إليهم الكتب، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فالذي يجب عليهم أن يوحدوا الله عز وجل، أن يخلصوا له التوحيد، وأن يخلصوا له العبادة، وأن يرجعوا في كل ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه، بين لنا في القرآن، وبين لنا على ألسنة رسله، بين لنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بين لنا ما يجب علينا من الواجبات والمفروضات والمستحبات، وبين لنا المحرمات والمكروهات، بين لنا ذلك بيانا شافيا، وأوجب علينا أن نبحث وأن نتعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله ما يجب علينا فنعمله، وما يحرم علينا فنجتنبه ونمتنع عنه. وهذا الأمر ينبغي أن يتخصص فيه طلاب العلم الذين يقفون أنفسهم ويحبسون أنفسهم على تعلم العلم ومعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالواجب أن تتخصص من كل طائفة، من كل فرقة طائفة يتخصص في معرفة علم الشريعة لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وليحذروهم من مساخط الله سبحانه وتعالى. وكما أوجب على الفئة التي تطلب العلم، أوجب عليها أن تتعلم وأن تنذر، فكذلك أوجب على الباقين أن يسمعوا منهم وأن يقبلوا كلامهم وأن يمتثلوا الأمر الذي يبلغونهم إياه من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على سائر الناس، كما أوجب عليهم طاعة الرسل فكذلك أوجب عليهم طاعة خلفاء الرسل فيما أمروهم به، بشرط أن يكون هذا مسندا ومؤيدا بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله أو من أحدهما. فإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب على سائر الناس أن يمتثلوا الأمر الذي يبلغهم إياه المتخصصون في العلم، العلم الشرعي الذي هو كتاب الله، علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يرتكز على أمرين: الأمر الأول إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الإخلاص ولم توجد المتابعة فإن العمل يكون مردود، وإذا وجدت المتابعة ولم يوجد الإخلاص أيضا يكون مردود ولا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان خالصا لله صوابا على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي أوصيكم به أيها الإخوة أن تتقوا الله عز وجل وأن تحرصوا على العلم النافع المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. هذا هو المنهج السليم الذي يجب على كل المسلمين أن ينتهجوا، ولا يجوز لمسلم أن يتابع شخصا ليس بمعصوم وليس بعالم في الشرع الإسلامي، وإن قيل له أنه عالم ولكن عنده قصور وقد ابتدع بدعا، فإنه لا يجوز لك متابعته في تلك البدع، ولا يجوز لك متابعته في التغاضي عن الواجب الأول الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله عز وجل وأن يكون إمامك هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبواسطة السلف الصالح وبواسطة العلماء السلفيين الذين يتبعون السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وهم أتباع الأثر. يجب عليك أن تطلب العلم عندهم وأن تأخذ العلم منهم وأن تترك أولئك الذين جمعوا بين إكرار الشرك والسكوت عنه والعياذ بالله، وجمعوا بين التعبد بالبدع. يجب عليك أن تتركهم وأن لا تجعلهم أئمة لك ولا تبتدي بهم ولا تسير في مناهجهم، لأنها مناهج خلطت الحق بالباطل والصواب بالخطأ، خلطت الأمور، لأنهم لم يكن عندهم خلفية كاملة، لم يكن عندهم علم كامل، بل ربما يكون هؤلاء قد تربوا في أحضان الصوفية التي وجدت سداها ولحمتها كلها من الشرك بالله والعياذ بالله، وتقديس المشائخ أصحاب الطرق وأمثالهم. هؤلاء والعياذ بالله يجب عليك أن تبتعد عنهم وألا تتخذهم أسوة لك. هذه نصيحتي لكم يا عباد الله، عليكم باتباع أهل الحديث، أهل الحديث أصحاب الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والشافعي وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأمثال هؤلاء ممن تبعهم على الأثر. يجب على كل مسلم وبالأخص طلاب العلم أن يكونوا مع هؤلاء، مع أهل التوحيد ومع أهل الحديث ومع أهل الأثر الذين تابعوا كتاب الله وتابعوا سنة رسول الله. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أسأل الله رب العرش العظيم الحي القيوم أن يشافيك يا شيخ ويعافيك وأن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتك. شيخ لو سمحت،
جزاك الله خير،
هل نطرح سؤالين عليك يعني يا شيخ ممكن؟
تفضل.
يا شيخ، ما حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع مثل البريلويين أو الصوفية وعلى شاكلتهم؟
البدعة المفسقة إذا ابتليت وصليت وراءه فلا تجب عليك الإعادة، لكن البدعة المكفرة كمن يقول بوحدة الوجود والعياذ بالله ومن يبيح الشرك بالله، هؤلاء لو صليت وراءهم فيجب عليك القضاء ولا يجوز لك أن تصلي وراء هؤلاء. نعم،
جزاك الله خير. يا شيخ، هنا سائلة تسأل تقول يا شيخ، ما حكم النتف بين الحاجبين؟
النتف يعني نتف الشعر،
النتف بين الحاجبين. نعم يا شيخ،
الشيء الذي جعله الله للإنسان لا ينبغي إبعاده، لأنه يعد تغييرا لخلق الله سبحانه وتعالى وبالأخص المرأة. فالشعر الذي يكون بين الحاجبين تارة يكون جمال، زيادة في الجمال للمرأة، فيعني المرأة لا يجوز لها أن تزيل الشعر الذي في جسدها، وهذا الذي أيضا بين الحاجبين وكذلك أطراف الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة وهي التي تنتف بعض شعرها، والمتنمصة التي تطلب من يفعل بها ذلك.
جزاك الله خير يا شيخ. احنا قلنا سؤالين يا شيخ، هل نسأل كذلك اخر سؤال؟
تفضل.
ما رأيك يا شيخ على من يكفر حكومة التوحيد في المملكة ويستدل على ذلك ببعض الأخطاء الشرعية ويتهم حكومة السعودية بالعمالة والنفاق وينسى أو يتناسى عمدا دور هذه الحكومة على مر السنين الماضية في بناء المساجد في مختلف أنحاء العالم وخدمة الإسلام الصحيح ونشر كتب التوحيد والسنة بما لا يقاربها أي حكومة مع تبجيل وتكريم العلماء المشهور لهم بصحة المعتقد ومساعدة المسلمين المحتاجين المنكوبين في جميع أنحاء العالم ودعم الجهاد المشروع. تفضل يا شيخ.
الذي يكفر هؤلاء هو ومن يكفر الصحابة سواء، لأن هؤلاء خوارج، هؤلاء خوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، ويقول طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، ويقول صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب النار. فمن يكفر هذه الدولة فإنه يعتبر خارجيا مثل الذين كفروا الصحابة وخرجوا عليهم وقاتلهم علي بن أبي طالب ثم قاتلهم الأئمة بعده، والعياذ بالله. نعم،
نقدم كذلك سؤال يا شيخ.
نعم،
نسأل.
طيب،
أقول نسأل يا شيخ أو انتهينا خلاص؟ أنا قلت لك ثلاثة أسئلة يا شيخ.
طيب، قل سؤال واحد عليك وبس.
خير إن شاء الله. فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم للشباب نحو هذه الفتنة الموجودة الآن الواقعة في العراق؟
على كل حال، نصيحتي لهم ولنفسي ولمن حولي أن ندعو لهم أن يرفع الله عنهم القتل، وأن ينصر على أعداء الإسلام، ينصر عليهم. اللهم اجعل الدائرة على أعدائك أعداء الدين من اليهود والملحدين والمستعمرين يا رب العالمين. ما نملك إلا هذا. أما الجهاد فنحن لا نستطيع. أولا، أن السلطة في العراق سلطة غير مسلمة، بل أن صدام حسين يعني بعثي اشتراكي معروف حاله، ومن يعتقد هذا الاعتقاد فإنه غير مسلم والعياذ بالله. لكن للأسف على المسلمين الذين تحت يده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لما لم يكن بأيدينا شيء، لا نملك إلا الدعاء، وأن نعتصم بحبل الله عز وجل، وأن نعتصم بكتاب الله، وأن نصبر، وأن ندعو الله عز وجل في نصر الإسلام والمسلمين، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. هذه وصيتي، وأن نسأل الله جميعا الثبات لأنفسنا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عن إخواننا المسلمين الذين هم داخل هذه الدولة أن يرفع عنهم القتل. نسأله سبحانه وتعالى بوجهه الكريم أن يفعل ذلك، وليس ذلك بحسير عليه، فهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يعافيك ويشافيك وأن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتك يا شيخ. يا شيخ، هل من ممكن تعطينا لقاء هاتفي، ليس الآن وليس الأسبوع القادم، بعد فترة يا شيخ؟ هل ممكن؟
الحقيقة ما عندي مانع، بس عندي جوال. اسمع، عندي جوال، أنا من حين بدأت أكلمكم ما فيه إلا الجوال في أذني.
احنا
وأنتم تعرفون أن الجوال يتعب في الأذن إذا بقي طويلا، فمن هذه الناحية لا أستطيع. إنما نحن بعد مدة الشبكة عندنا حق الهاتف، نرجو من الله أن يسل لنا الهاتف قريبا، وإذا جاء إن شاء الله ما نبخل عليه.
خير إن شاء الله يا شيخ، جزاك الله خير وأطال الله في عمرك ونفعنا بعلمك. نعم يا شيخ، نعم يا شيخ.
إذا جاء الهاتف،
أي نعم،
إذا جاءت الهواتف
بإذن الله إن
شاء الله،
الله
ما نبخل عليك
إن شاء الله، نقول إن شاء الله بإذن الله
إن شاء الله.
أسأل الله يطول في عمرك وبارك الله فيك يا شيخ ونفعنا بعلمك.
وإياك.
هنا أولادك يا شيخ يسلمونك يبلغونك السلام يا شيخ ويحبونك في الله.
عليك وعليهم السلام، وأحبهم الله الذي أحبوني من أجله، وأنا كذلك أبلغهم السلام وبلغهم محبتي.
هم يسمعونك يا شيخ، بارك الله
في الله.
جزاك الله خير، هم يسمعونك كذلك يا شيخ.
جزاهم
خير. بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، وأوجب لهم وأوجب عليهم طاعته وطاعة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. أرسل إليهم الرسل، وأنزل إليهم الكتب، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فالذي يجب عليهم أن يوحدوا الله عز وجل، أن يخلصوا له التوحيد، وأن يخلصوا له العبادة، وأن يرجعوا في كل ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه، بين لنا في القرآن، وبين لنا على ألسنة رسله، بين لنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بين لنا ما يجب علينا من الواجبات والمفروضات والمستحبات، وبين لنا المحرمات والمكروهات، بين لنا ذلك بيانا شافيا، وأوجب علينا أن نبحث وأن نتعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله ما يجب علينا فنعمله، وما يحرم علينا ف فنجتنبه ونمتنع عنه. وهذا الأمر ينبغي أن يتخصص فيه طلاب العلم الذين يقفون أنفسهم ويحبسون أنفسهم على تعلم العلم ومعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالواجب أن تتخصص من كل طائفة، من كل فرقة طائفة يتخصص بمعرفة علم الشريعة لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وليحذروهم من مساخط الله سبحانه وتعالى. وكما أوجب على الفئة التي تطلب العلم أوجب عليها أن تتعلم وأن تنذر، فكذلك أوجب على الباقين أن يسمعوا منهم وأن يقبلوا كلامهم وأن يمتثلوا الأمر الذي يبلغونهم إياه من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على سائر الناس، كما أوجب عليهم طاعة الرسل فكذلك أوجب عليهم طاعة خلفاء الرسل فيما أمروهم به، بشرط أن يكون هذا مسندا ومؤيدا بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله أو من أحدهما. فإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب على سائر الناس أن يمتثلوا الأمر الذي يبلغهم إياه المتخصصون في العلم، العلم الشرعي الذي هو كتاب الله، علم كتاب الله، وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يرتكز على أمرين: الأمر الأول إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الإخلاص ولم توجد المتابعة فإن العمل يكون مردود، وإذا وجدت المتابعة ولم يوجد الإخلاص أيضا يكون مردود ولا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان خالصا لله صوابا على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي أوصيكم به أيها الإخوة أن تتقوا الله عز وجل وأن تحرصوا على العلم النافع المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. هذا هو المنهج السليم الذي يجب على كل المسلمين أن ينتهجوه، ولا يجوز لمسلم أن يتابع شخصا ليس بمعصوم وليس بعالم في الشرع الإسلامي، وإن قيل له أنه عالم ولكن عنده قصور وقد ابتدع بدعا، فإنه لا يجوز لك متابعته في تلك البدع، ولا يجوز لك متابعته في التغاضي عن الواجب الأول الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فعليك يا عبد الله أن تتق الله عز وجل، وأن يكون إمامك هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبواسطة السلف الصالح وبواسطة العلماء السلفيين الذين يتبعون السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وهم أتباع الأثر. يجب عليك أن تطلب العلم عندهم، وأن تأخذ العلم منهم، وأن تترك أولئك الذين جمعوا بين إكرار الشرك والسكوت عنه والعياذ بالله، وجمعوا بين التعبد بالبدح. يجب عليك أن تتركهم، وأن لا تجعلهم أئمة لك، ولا تبتدي بهم، ولا تسير في مناهجهم، لأنها مناهج خلطت الحق بالباطل والصواب بالخطأ، خلطت الأمور، لأنهم لم يكن عندهم خلفية كاملة، لم يكن عندهم علم كامل، بل ربما يكون هؤلاء قد تربوا في أحضان الصوفية التي وجدت سداها ولحمتها كلها من الشرك بالله والعياذ بالله، وتقديس المشائخ أصحاب الطرق وأمثالهم. هؤلاء والعياذ بالله يجب عليك أن تبتعد عنهم، وأن لا تتخذهم أسوة لك. هذه نصيحتي لكم يا عباد الله، عليكم باتباع أهل الحديث، أهل الحديث أصحاب الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والشافعي وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأمثال هؤلاء ممن تبعهم على الأثر. يجب على كل مسلم وبالأخص طلاب العلم أن يكونوا مع هؤلاء، مع أهل التوحيد ومع أهل الحديث ومع أهل الأثر الذين تابعوا كتاب الله وتابعوا سنة رسول الله. أقول قولي هذا، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أسأل الله رب العرش العظيم الحي القيوم أن يشافيك يا شيخ ويعافيك، وأن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتك. شيخ لو سمحت،
جزاك الله خير.
هل نطرح سؤالين عليك يعني يا شيخ ممكن؟
تفضل.
يا شيخ، ما حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع مثل البريلويين أو الصوفية وعلى شاكلتهم؟
البدعة المفسقة إذا ابتليت وصليت وراءه فلا تجب عليك الإعادة، لكن البدعة المكفرة كمن يقول بوحدة الوجود والعياذ بالله، ومن يبيح الشرك بالله هؤلاء لو صليت وراءهم فيجب عليك القضاء، ولا يجوز لك أن تصلي وراء هؤلاء. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. هنا سائلة تسأل تقول يا شيخ ما حكم النتف بين الحاجبين؟
النتف يعني نتف الشعر،
النتف بين الحاجبين. نعم يا شيخ.
الشيء الذي جعله الله للإنسان لا ينبغي إبعاده، لأنه يعد تغييرا لخلق الله سبحانه وتعالى، وبالأخص المرأة. فالشعر الذي يكون بين الحاجبين تارة يكون جمال، زيادة في الجمال للمرأة، فيعني المرأة لا يجوز لها أن تزيل الشعر الذي في جسدها، وهذا الذي أيضا بين الحاجبين، وكذلك أطراف الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة وهي التي تنتف بعض شعرها، والمتنمصة التي تطلب من يفعل بها ذلك.
جزاك الله خير يا شيخ. احنا قلنا سؤالين يا شيخ، هل نسأل كذلك اخر سؤال؟ ما رأيك يا شيخ على من يكفر حكومة التوحيد في المملكة ويستدل على ذلك ببعض الاخطاء الشرعية، ويتهم حكومة السعودية بالعمالة والنفاق، وينسى او يتناسى عمدا دور هذه الحكومة على مر السنين الماضية في بناء المساجد في مختلف انحاء العالم، وخدمة الإسلام الصحيح، ونشر كتب التوحيد والسنة بما لا يقاربها أي حكومة، مع تبجيل وتكريم العلماء المشهور لهم بصحة المعتقد ومساعدة المسلمين المحتاجين المنكوبين في جميع أنحاء العالم، ودعم الجهاد المشروع. تفضل يا شيخ.
الذي يكفر هؤلاء هو ومن يكفر الصحابة سواء، لأن هؤلاء خوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، ويقول طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، ويقول صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب النار. فمن يكفر هذه الدولة فإنه يعتبر خارجيا مثل الذين كفروا الصحابة وخرجوا عليهم وقاتلهم علي بن أبي طالب ثم قاتلهم الأئمة بعده، والعياذ بالله. نعم.
نقدم كذلك سؤال يا شيخ.
نعم.
نسأل.
طيب.
أقول نسأل يا شيخ أو انتهينا خلاص؟ أنا قلت لك ثلاثة أسئلة يا شيخ.
طيب قل سؤال واحد عادك وبس.
خير إن شاء الله. فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم للشباب نحو هذه الفتنة الموجودة الآن الواقعة في العراق؟
على كل حال نصيحتي لهم ولنفسي ولمن حولي أن ندعو لهم أن يرفع الله عنهم القتل، وأن ينصر على أعداء الإسلام، ينصر عليهم. اللهم اجعل الدائرة على أعدائك أعداء الدين من اليهود والملحدين والمستعمرين يا رب العالمين. ما نملك إلا هذا، أما الجهاد فنحن لا نستطيع. أولا أن السلطة في العراق سلطة غير مسلمة، بل أن صدام حسين يعني بعثي اشتراكي معروف حاله، ومن يعتقد هذا الاعتقاد فإنه غير مسلم والعياذ بالله. لكن للأسف على المسلمين الذين تحت يده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن لما لم يكن بأيدينا شيء لا نملك إلا الدعاء، وأن نعتصم بحبل الله عز وجل، وأن نعتصم بكتاب الله، وأن نصبر، وأن ندعو الله عز وجل في نصر الإسلام والمسلمين، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. هذه وصيتي، وأن نسأل الله جميعا الثبات لأنفسنا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عن إخواننا المسلمين الذين هم داخل هذه الدولة، أن يرفع عنهم القتل. نسأله سبحانه وتعالى بوجهه الكريم أن يفعل ذلك، وليس ذلك بحسير عليه، فهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يعافيك ويشافيك وأن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتك يا شيخ. يا شيخ، هل من ممكن تعطينا لقاء هاتفي، ليس الآن وليس الأسبوع القادم، بعد فترة يا شيخ؟ هل ممكن؟
الحقيقة ما عندي مانع، بس عندي جوال. اسمع، عندي جوال، أنا من حين بدأت أكلمكم ما فيه إلا الجوال في أذني.
احنا
وأنتم تعرفون أن الجوال يتعب في الأذن إذا بقي طويلا، فمن هذه الناحية لا أستطيع. إنما نحن قد مدة الشبكة عندنا حق الهاتف، نرجو من الله أن يسر لنا الهاتف قريبا، وإذا جاء إن شاء الله ما نبخل عليكم.
خير إن شاء الله يا شيخ، جزاك الله خير وأطال الله في عمرك ونفعنا بعلمك.
أنت معي؟
نعم يا شيخ. نعم.
أقول إذا جاء الهاتف.
أي نعم.
إذا جاءت الهواتف
بإذن الله إن شاء الله.
إن شاء الله ما نبخل عليك.
إن شاء الله، نقول إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله.
أسأل الله يطول في عمرك وبارك الله فيك يا شيخ ونفعنا بعلمك.
وإياك.
هنا أولادك يا شيخ يسلمونك يبلغونك السلام يا شيخ ويحبونك في الله.
عليك وعليهم السلام، وأحبهم الله الذي أحبوني من أجله، وأنا كذلك أبلغهم السلام وبلغهم محبتي.
هم يسمعونك يا شيخ، بارك الله فيك.
بالله.
جزاك الله خير، هم يسمعونك كذلك يا شيخ.
جزاهم الله خير.
بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.